إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ذاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فبين صلى الله عليه وسلم أن النصيحة من أصول الدين ومهماته وقواعده وبين أنها تكون في جوانب عدة منها ما يتعلق بالرب الكريم جل وعلا ومنها ما يتعلق بكتابه العظيم ومنها ما يتعلق برسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ومنها ما يتعلق بأئمة المسلمين ومنها ما يتعلق بعامة المسلمين وليس المقصود هنا شرح الحديث وإنما هي توطئة لمقامنا الليلة إن شاء الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أهمية النصيحة ورغب في ذلك بما سمعت بل كان صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه عليها كما روى البخاري في صحيحه عن جرير رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فهذا يدلك على أهمية النصيحة وأنها من قواعد الدين ومهماته وبمقتضى هذا نستعين بالله تبارك وتعالى في عقد هذا المجلس نسأل الله تعالى أن يرزقنا فيه النية الصالحة وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه هذا مجلس وجه فيه إلى نفسي وإخواني بعض النصائح وهو بعنوان وصايا تربوية ومنهجية تمس الحاجة إليها لا سيما في هذه الأيام التي كثر فيها الفتن وكثر فيها القيل والقال وصار هناك سؤال عن كثير من الموضوعات والمهمات التي يحتاج إليها كل مسلم، ولا سيما طلبة العلم، فإن المسؤولية عليهم عظيمة وإن الحق في شأنهم أكيد. فهذه بعض الوصايا لنفسي وإخواني أذكرها في هذا المقام إن شاء الله تعالى. الوصية الأولى بالإخلاص، والإخلاص هو ارتضاء وجه الله تعالى وحده لا شريك له ظاهرا وباطنا. فالإخلاص يكون في الظاهر بصرف العبادة لله تعالى وحده، فلا يعبد غيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلا بد من إفراد الله تعالى بالعبادة والقربة، فلا صلاة لغيره، ولا زكاة لغيره، ولا صيام لغيره، ولا دعاء لغيره، ولا استغاثة لغيره، إلى غير ذلك من أنواع العبادات. وأما الإخلاص الباطن فهو الذي يتعلق بالنية والقصد، وذلك بأن يكون قصد العبد وجه الله تعالى وحده وما عنده من الثواب والفضل، فلا يقصد شيئا سوى ذلك، لا يقصد شيئا من متاع الدنيا، سواء كان في مال أو جاه أو رياسة أو محمدة وثناء من الناس، أيا كان متاع الدنيا فإنه لا يبتغيه ولا يحرص عليه ولا يريده بعمله، بل تكون نيته ابتغاء وجه الله تعالى وحده لا شريك له. وهذا الإخلاص بارك الله فيكم هو الذي بعثت به الأنبياء والرسل، وهو أصل دين الإسلام الذي هو الدين جميع الأنبياء والمرسلين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وبين تعالى أن هذا الدين مبني على الإخلاص. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول تعالى بعد هذه الآية القليل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا تكون روح العبادة إلا على الإخلاص، وهذا الإخلاص لا تقبل العبادة إلا به، فلا يقبل عمل عند الله تعالى إلا إذا كان خالصا يبتغى به وجهه وحده لا شريك. يقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو أصل هذا الباب وقاعدته العامة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويقول الله تعالى في الحديث الإلهي القدسي: أنا أغنى الشركان عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. ولهذا فسر السلف قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قالوا كما جاء عن الفضيل وغيره فليعمل عملا صالحا أي صوابا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي خالصا. فالصواب ما كان على السنة، ما كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد تحققت فيه المتابعة والاقتداء. والخالص هو ما ابتغي به وجه الله تعالى وحده لا شك. ومن هنا قرر العلماء أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين وهما الإخلاص والمتابعة. فمن صرف العبادة ظاهرا لغير الله تعالى فقد أشرك وأتى بما ينافي الإخلاص بالكلية. وكذلك الذي يرائي في عبادته أو يسمع بها أو يبتغي بها غير وجه الله تعالى على تفصيل ذكره العلماء في شأن الشرك الأكبر والأصغر وحبوط العمل من عدمه، وليس هذا موضع الخوض في ذلك، لكن هذا الذي لا يوحد نيته لله تعالى هو منافي للإخلاص أصلا أو تماما على حسب نيته وعلى حسب مدى صرفه للعمل بنيته بغير ما يعزم. فالأمر إذن خطير ليس باليسير. ومن خطورته أنه من أشد الأشياء على النفس. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. النية محلها القلب، والقلب إنما سمي قلبا لتقلبه. فالقلب يتقلب ويتحرك لا يثبت على حالة واحدة. فكذلك النية تتغير تبعا لا تثبت على حالة واحدة. أحيانا يكون الإنسان مخلصا توفيق الله تعالى ثم يشوب نية مشبه في أحيان أخرى، ثم يتكدر عليه خاطره وتتكدر عليه نية في أحيان أخرى. فالأمر لا بد فيه إذن من جهاد واستعانة بالله تبارك وتعالى وافتقار إليه. فإن العبد لا يقوم في عبادة إلا بتوفيق الله كما هو اعتقاد أهل الحق في مسائل القدر وخلق أحوال العباد. لا يقوم العبد في طاعة إلا إذا أقامه الله ووفقه. فإذا أردت أن تكون مخلصا فأول الباب أن تستعين بالله عز وجل، أول الباب أن تكون صادقا مع الله، أن تكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل حتى يرزقك هذا الأمر. وكان السلف يحرصون على الإتيان بكل بالنية قبل كل عمل. ومن هنا بوب الإمام النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين فقال، وهذا أول أبواب الكتاب، قال باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهناك ما يسمى بإحضار النية أي استحضارها، وهذا يكون قبل العمل. كان السلف يحرصون على هذا في جميع الأعمال، ما كان أحدهم يأتي عملا إلا بنية. فكان طاووس بن كيسان رحمه الله وهو من أكابر السلف فقها وعلما كان تلاميذه أو طلابه إذا سألوه التحديث لم يحدثهم، وإذا أمسكوا عنه أي سكتوا عنه لم يطلبوا منه حدثهم. فقالوا له في ذلك، فقال أتريدون أن أعمل عملا بغير نية؟ يعني أنتم إذا سألتموني لم تكن النية حاضرة، فكيف أحدثكم؟ أما إذا لم يكن هناك سؤال فالمجال متسع حتى يستحضر النية. وقيل لأحد السلف هلم فلنتبع جنازة، فقال انتظر، فمكث يسيرا ثم قال هلم، مكث يسيرا حتى يستحضر النية ثم قال هلم فلنتبع الجنازة. فعلينا أن نقتدي بالسلف في هذا الباب، لا ينبغي لك أن تعمل عملا إلا بنية، تستحضر النية أولا. لماذا تعمل هذا؟ لماذا تعمل هذا العمل؟ إذا كنت تصلي فلماذا تصلي؟ وإذا صمت يوما فلماذا تفعل؟ وإذا قرأت القرآن فلماذا تفعل؟ وإذا طلبت العلم فلماذا تفعل؟ وإذا تكلمت كلمة مع أحد إخوانك فلماذا تفعل؟ عليك أن تفكر في كل هذا قبل أن تقول كلمة أو تعمل عملا، فإن الأقوال كثير وإن الأعمال كثير وإن المتكلمين العاملين كثير، لا سيما وقد فتحت الأبواب على مصاريعها، على المواقع والشبكات وفي المنتديات وما أشبه. فهل تفكر كل واحد من هؤلاء وغيرهم في نيته قبل أن يصنع ما يصنع؟ ماذا يريد؟ أيريد الخير أم يريد الشر؟ أيريد الله أم يريد الخلق؟ لا بد من كل هذا. وفي ختام هذه النقطة وهذه الوصية أستحضر جميعا ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في عاقبة من يفرط في الإخلاص ممن هم أول من تسعر بهم النار. أول من تسعر بهم النار ليسوا من عبدة الأوثان، ليسوا من عبدة الأحجار والأشجار والإنس والجن وما أشبه ذلك، إنهم أناس متعبدون يأتون بالعبادات ولكنهم يفرطون في الإخلاص. منهم، وهذا موطن الشاعر، فإنني أكلم أناسا من طلبة العلم، منهم رجل طلب العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه الله تعالى نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. فقال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فهو عمل، طلب العلم وقرأ القرآن، وما كان كذبهم في ذلك، ولكن كان كذبهم في قوله فيك، أنه يخاطب الله يقول له فعلت كذا فيك، أي ابتغاء وجهك وفي سبيلك. فأكذبه الله في ذلك وقال ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. فذلك قوله تعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. حصل على ما يريد في هذه الدنيا، فماذا يريد إذن من الله؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأنذركم وأنذر نفسي من عاقبة التفريط في الإخلاص. فكر دائما في نيتك واستحضرها، وجاهد نفسك واستعن بربك في كل قول وعمل. جعلنا الله تعالى جميعا من المخلصين المحتسبين. الوصية الثانية في التقوى، والاستقامة على أمر الله عز وجل. وهي وصية الله تعالى للعباد في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هي وصية الله جل وعلا، لا بد من تقوى الله. والتقوى كما قال السلف فعل مأمور وترك محظور، لأن أصل التقوى هو اتخاذك الوقاية من الشيء. التقوى أن تجعل بينك وبين شيء ما وقاية، فتقوى الله معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. فكيف يكون ذلك؟ قالوا بفعل المأمور وترك المحظور. لابد أن تفعل ما أوجبه الله عليك، ولا بد أن تترك ما حرمه عليك. والوصية بالتقوى أو الأمر بالتقوى في كتاب الله تعالى كثير، وهو معلوم مشهور. وكما هي وصية من الله تعالى فهي وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباب بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي تعرفونه جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فعلينا أن نمتثل الوصية إذن، وعلينا أن نكون من أهلها. فلابد أن نفعل ما أوجبه الله علينا من قبل أو عنه. انظر فيما افترضه الله عليك، ماذا افترض عليك من القول والعمل فاتح، وماذا حرم عليك من القول والعمل فانتهي عنه، فإنك محاسب على ذلك. وإن الله تعالى مطلع عليك وناظر في عملك ومحاسبك عليه. ومن جملة هذا أن تلتزم بالأخلاق الحميدة والسلوكيات الطيبة، فإن هذا من جملة التقوى. بل لا يكون العبد تقيا إلا بذلك. ومن أهمية هذا الأمر أثنى الله تعالى به على رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل من مناقبه أنه على خلق عظيم. وبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الخلق هو بعثته التي بعث بها. قال: إنما بعثت لأتمم أكارم الأخلاق. وكان صلى الله عليه وسلم آية وأسوة في هذا الباب، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأين نحن من التقوى والأخلاق؟ أين نحن من فعل المأمور واجتناب المحظور؟ أين نحن من الأخلاق الحميدة في إتيانها، ومن الأخلاق الرذيلة في تركها؟ هذا سؤال لابد من الجواب عنه. والجمع بين هذه الوصية وبين الوصية الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أولا في قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة الآية. إن الذين قالوا ربنا الله، هذا التوحيد والإخلاص. ثم استقاموا، هذه التقوى والعمل. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله، هذا التوحيد، هذا الإخلاص، هذه العقيدة، عقيدة أهل الحق. ثم استقم على هذه الجادة التي سرت عليها، استقم بالتقوى والعمل والتقرب إلى الله تعالى. فهذه هي الوصية الثانية، بارك الله فيكم: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله ولزوم أمره والتمسك بصراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا عسى الله تعالى أن يجعلنا من المتقين الصالحين. الوصية الثالثة في الثبات على السنة، ولا أقول في التمسك بالسنة أو في اتباعها، لأن الثبات قدر زائد على ذلك. الثبات اتباع وزيادة، الثبات اتباع واعتصام ولزوم. فإن كثيرا من الناس صار لا يعقل من قضية السنة إلا مجرد الاتباع. أقول طالما أنا على السنة إذن ينتهي الأمر، وهذا هو الذي يؤتى من بعد، يستغليه الشيطان ويستزله حتى يقع في الضلال وحتى يترك ما كان عليه من الحق. والأمر مرجعه إلى الصدق والاستعانة بالله تعالى، فإن من صدق الله صدقه الله، وما كان الله تعالى ليطيع عبدا أخلص له ظاهرا وباطنا، ولكن البلية كلها في إحسان الظن بالنفس والركون إليها وعدم الاعتماد أو عدم التوكل على الله تعالى والاعتصام به. فمن الناس من يتصور أن القضية في العمل بالسنة والقول بها، يقول هو على اعتقاد أهل السنة في مسألة كذا وعلى منهجهم في مسألة كذا ويعمل بالسنة في مسألة كذا وكذا، إذا تنتهي القضية. الجواب لا، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأنباط: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فمن مخرج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ماذا تفهم من هذا؟ إنه ليس أمرا بمجرد الاتباع، ولكنه أمر بالثبات والاعتصام واللزوم. فنحن نحتاج إذن إلى ثبات، نحتاج إلى ثبات على الحق، نحتاج إلى ثبات على المنهج، نحتاج إلى اعتصام صادق بهذا الحق الذي جاءنا من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نترك التلون والتغير والتبدل، لا يكون المرء على الجادة حتى يكون ثابتا مستقيما، لا يضطرب ولا يتغير ولا يبدل كلامه ولا يغير منهجه. فمن فعل شيئا من ذلك فإنه ليس على شيء، وكان منفرا للناس عن دين الله تعالى، صادا عن سبيل الله تعالى. ورحم الله الأوزاعي الذي قال في زمنه: وهذه مقولة تستدعي اهتماما وتدبرا. قال في زمنه الذي كان يعيش فيه: ليس هذا الزمان زمان تعلم، هذا زمان تمسك. ليس هذا الزمان زمان تعلم، هذا زمان تمسك. يقول هذا في زمنه، فكيف بزمننا وكيف لو رأى ما فيه؟ فالله المستعان. فكثير من الناس يحرصون على قضية التعلم، يريد أن يتعلم السنة، وسأتكلم في هذا إن شاء الله تعالى، يريد أن يتعلم السنة ويريد أن يتعلم العلم ويريد أن يطلب العلم ويتفقره. هذا جميل وجيد وعظيم، ولكن الذي يطلب منك أن تثبت على هذا الذي تعلمته فلا تحيد عنه. ورضي الله عن حذيفة الذي قال: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله فإن دين الله واحد. دين الله واحد لا تعدد فيه، وصراط الله مستقيم لا اعوجاج فيه، فلماذا يتعدد المتعددون ولماذا يعود المعودون؟ أفغير دين الله يكون؟ فالصراط واحد وواضح لا إشكال فيه ولا لبس. دين الله تعالى ما فيه صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحكمت وبينت، وقد كمل الدين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذرها. فلماذا يلتبس الأمر؟ ولماذا يتحير المتحيرون ويتهوك المتهوكون؟ ولماذا نرى كل يوم من يجدد دينا؟ كما جاء رجل إلى مجاهد رحمه الله تعالى أو إلى سعيد بن جبير الشك مني، وكان مبتدعا، فجعل يدعون إلى بلاده، فقال له: ما لي أراك في كل يوم تجدد دينا؟ تأتيني اليوم بمنهج كذا، وتأتيني غدا بمنهج كذا، وتأتيني بعد أسبوع أو بعد شهر بمنهج كذا، أي شيء هذا؟ لابد أن يتبع دين الله تعالى على ما جاء به. والله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالدين إذن منزه عن الاختلاف في نفسه، دين الله تعالى في نفسه لا اختلاف فيه ولا تناقض، والشريعة لا يعارض بعضها بعضا ولا يناقض بعضها بعضا. فلماذا يتحير المتحيرون ولماذا يتناقض المتناقضون؟ فاثبت أخي في الله، اثبت على هذا الصراط الذي أنت عليه، اثبت على ما تعلمت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالحون، اثبت على هذا واعتصم به. هذا هو دينك الذي تدين الله به، هذه هي الشريعة المطهرة التي جاءتك من عند الله تعالى، فإياك أن تحيد عنها، وإياك أن تتغير وتتبدل. وإن من أعظم ما يحقق هذا، وتلك قضية يطول فيها الكلام، إن من أعظم ما يحقق هذا أن تتجرد من التبعية لغير الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فإنك عبد لله ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لست عبدا لغير الله ولا متبعا لغير الرسول عليه الصلاة والسلام. فعليك أن توطن نفسك على هذا، ولا يجوز لك أن تتعلق بشخص، ولا يجوز لك أن تتعصب لإنسان، ولا يجوز لك أن تتخذ أحدا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم متبوعا لم طاعة مطلقة في الأمور كلها. فإذا قالت القول قوله، وإذا حكم فالحكم حكمه، وإذا عمل فالعمل عمله. كلا، ليس هذا في هذه الأمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سواه فمأخوذ من قوله ومتروك، وجائز عليه الخطأ، وجائز عليه الضلال، وجائز عليه الانتكاس، وجائز عليه الردة والعياذ بالله. وما أحسن قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر. إنه الثبات، إنه الاعتصام. ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر من في الأرض جميعا لم يكفر. وهو القائل رضي الله تعالى عنه: لا يكونن أحدكم إمعا. قيل: ومن إمعا؟ قال: الذي يقول أنا مع الناس إنه لا أسوة في الشر، لا أسوة لأحد في الشر، ولا متابعة لأحد في خلاف الشرع. كل من خالف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فمخالفته مردودة عليه أيا كان. ولهذا كان من شعائر أهل السنة والجماعة أنهم يسمعون ويطيعون للحكام في غير معصية الله، فإذا أمر الحاكم بمعصية فإنه لا سمع له ولا طاعة في هذه المعصية بعينها، وإن كنا لا ننزع اليد من الطاعة في غيرها، ولكن في هذا الأمر بعينه لا نطيع أحدا أبدا. كل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلق فطاعته متبع لطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تتعصب للإنسان، وإياك أن تنتقل من عصبية إلى عصبية، وقد زمن التنقل والتحول، فإن من الناس وواء سفاه من لا يعقل في طلب العلم ومعرفة الدين إلا التعلق بالأشخاص، لولا هذا لا يستطيع أن يطلب العلم، وما يستطيع أن يعرف شيئا في دين الله تعالى. ما هذا؟ هذا الذي أمامك من شيخ أو عالم أو داعية أو طالب علم، قل ما شئت، أهو معصوم؟ أهو معصوم عن الخطأ؟ أهو معصوم عن الضلال؟ فكيف تعطيه هذا الحق؟ وكيف ترضى لنفسك أن تكون على هذه الشاكلة وإنما خلقت عبدا لله تعالى وحده وتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده؟ وعندما أقول إياك أن تنتقل من عصبية إلى عصبية، فإن كثيرا من إخواننا قد كان في بلية وهي بلية التعصب فتاب الله عليه وصار مستقيما على الجادة والحمد لله، ولكنه انتقل من عصبية لزيد إلى عصبية لعمر، فماذا صنع؟ لا شيء. ولولا أن عمرا هو الذي بصره بخطأ زيد لما اتبعه، وطالما أنه عرف خطأ زيد فهو إذن لا يخطئ، وإلا لكان مثل زيد. هكذا يتصور وهكذا يفكر ويملي عليه الشيطان. فاحذر أن تكون كذلك، احذر أن تتعلق بمخلوق أيا كان. وهذا راجع إلى قضية الإخلاص التي صدرنا بها الكلام، فإن من أخلص لله تعالى حقا وتعلق به حقا واكتملت محبته في قلبه حقا يستوي عنده كل أحد من المخلوقات، لا فضل لأحد على أحد إلا ما فضله الله وما فضله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويطبق فعلا قول الإمام أحمد رحمه الله رأي أبي حنيفة ورأي الثوري ورأي الأوزاعي ورأي فلان، كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار، الحجة في الآثار، في كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي في كلام فلان ولا فلان. فكل من سوى ذلك وكل من دون ذلك فتساوى أقواله، لا فضل لأحد على أحد، الكل سواء في ميزان الحجة والدليل، وإنما تترجح الأقوال بأدلتها وبراهينها من الشرع المطهر. فاحذر أخي في الله أن تتعصب الإنسان أو تتعلق بمخلوق أيا كان، وعليك أن تكون محبتك للأشخاص محبة منضبطة من غير غلو. فإنك ترى فلانا أمامك ما شاء الله له سمت، له سمت حسن وله كلام طيب، وتبدو عليه أمارات الصلاح، ولعله يكون متعبدا متزهدا، ومن الناحية العلمية يؤصل ويقاعد ويأتي بفوائد وشوارب، فتحبه ويتعلق قلبك به. هذا غلط. فرق بين محبة العلماء وبين الغلو فيهم، كما أن هناك فرقا بين محبة الأنبياء والغلو فيهم، كما أن هناك فرقا بين محبة الأولياء والغلو فيهم. فالمحبة الشرعية هي التي تنضبط بالشرع، هي التي تنضبط بطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج الأمر عن هذا فقد وصلنا إلى بركة القلوب. عندما يطاع الأشخاص في خلاف طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم تقدم أقوالهم على الأدلة الشرعية، تقدم أقوالهم على إجماع السلف، تقدم أقوالهم على ما هو مستقر في عقيدة أهل السنة والجماعة، فأي شيء هذا؟ ثم يقال من بعد ذلك نحن نعظم المشايخ ونحب المشايخ ونجلد المشايخ. هذا ليس تعظيما وإنما هو غلو. فاحذر أخي في الله، عليك أن تنضبط بضوابط الشرع، وعليك أن تتحلى بالقواعد المنضبطة في هذا الباب حتى لا يؤول الأمر بك إلى إفراط أو تفريط وأنت لا تشعر. وبالضد من ذلك تكلمنا على جانب الإفراط، نتكلم على جانب التفريط. لا ينبغي لك أن تجعل نفسك ندا للمشايخ وأهل العلم، لا ينبغي لك أن تسيء الأدب معهم، لا ينبغي لك أن تتطاول عليهم بقول أو فعل، لا ينبغي لك أن تشاهر بهم في المجالس أو تتكلم فيهم في ملأ من الناس. أتكلم على أهل السنة والاستقامة والاتباع، وأما أهل البدع فهم عن كلامنا بمعزل. وإن اشتهروا بين الناس بعلم أو دراية أو دعوة أو ما أشبه ذلك، ما لنا اعتبار بشيء، إنما الاعتبار بالسنة والاستقامة على الحق. فهؤلاء هم الذين نتكلم فيهم، علينا أن نحفظ كرامتهم، وعلينا أن نحفظ مكانتهم، وعلينا أن نتعامل معهم بالتعامل الشرعي المنضبط. وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينبغي، سواء كان إفراطا أو تفريطا. فحاصل الأمر بارك الله فيكم، علينا بالثبات وعلينا بالاعتصام بالحق، ومن تمام ذلك أننا لا نتعلق إلا بالله وحده، ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. الوصية الرابعة والأخيرة في طلب العلم، طلب العلم أشرف العبادات أو من أشرفها، ومن أجل العبادات والقربات، وهو الضابط الذي يضبط لك عملك كله. فإن شرط قبول العمل كما عرفنا الإخلاص والمتابعة، وكل منهما يحتاج إلى علم. حتى الإخلاص نفسه يحتاج إلى علم، لأن ينقلب الأمر إلى تكلف أو وسوسة أو إفراط أو تفريط. فالضابط الذي يضبط لك عملك كله هو العلم. حاجتنا إليه كما قال الإمام أحمد رحمه الله أكبر من حاجتنا إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب غذاء البدن، والبدن ثان مآله إلى القبر ولا ينفع صاحبه بشيء. وأما العلم فإنه مزاد القلب بما يؤدي إلى منفعة الدين وإصلاح الدين. والدين هو الذي ينفعك، وعملك هو الذي ينفعك، فلا ينضبط عملك إلا بالعلم. ولهذا كان من شعائر الأئمة ومن عظيم كلامهم أن العلم مقدم على القول والعمل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وأصل كلامه لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. فالعلم لا بد من تقديمه على كل أمر تأتيه في دين الله تعالى حتى يكون صحيحا، حتى يكون مقبولا عند الله تعالى. وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك فكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره من السلف: من عمل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكان مثله كمثل الذي يريد أن يصل إلى طريق إلى غاية ما ولا يعرف طريقها، يريد أن يصل إلى مكان بعينه ولكنه لا يعرف الطريق الذي يوصل إليه، فكيف يصل؟ وليس معه الهادي الدليل الذي يدله على الطرق الموصلة إلى هذا الذي يريد، فكيف يصل؟ فالعلم هو الدليل الذي يدلك على طريق الله تبارك وتعالى. تعرف الحق من الباطل، تعرف الصواب من الخطأ، تعرف الهدى من الضلال، ونحن جميعا بحاجة إلى هذا. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فعلينا مثل بذلك. ونحن جميعا والحمد لله تعالى قد شرفنا الله تعالى كل على قدره وعلى حسب حاله بطلب العلم، فعلينا أن نعرف أن هذا أمر عظيم ومقام كريم لا ينبغي لنا أن نستهين به أبدا، ولكن علينا أن نعطيه حقه، فإن العلم لا بد فيه من حق. فهناك بعض التنبيهات التي أقتصر عليها في مقامي هذا. أولها إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا هو أول شيء، لأن طلب العلم لا بد فيه من معلم. كيف تطلب العلم؟ لا بد أن يكون هناك معلم تتعلم منه، فلا بد أن تبحث إذن عن حال هذا المعلم لأنه هو المصدر الذي تتلقى منه. فلو كان هذا المصدر معطوبا أو فاسدا فكل ما ستتلقاه لابد أن يكون كذلك. فصلاح العلم واستقامته بصلاح المعلم واستقامته. ولهذا كانت الكلمة التي ذكرتها من شعائر السلف، وإن كانت مشهورة عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، لكنها واردة عن غير واحد من السلف. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. واعتبر بمدنك إذا أصاب مداء، ألست تنظر وتتحرى من أين أو من من تأخذ الدواء؟ أليس كذلك؟ أما أنك تذهب إلى أي أحد إذا قيل لك فلان ما شاء الله يعني يتكلم في هذا الباب وكذا، طيب نذهب تصنع هذا؟ نصنع هذا في العلم ماشي، نحن نصنع هذا في العلم صحيح، لكن في البدن ما نصنع هذا. فكما تحرص على بدنك فعليك أن تحرص على دينك من باب أولى. وقد عرفت أن حاجتك إلى العلم فوق حاجتك إلى الطعام والشراب، فعليك أن تنتقي من تتلقى عنهم العلم. وجامع ذلك، جامع صفة من يؤخذ عنه العلم، أنه لا بد أن يكون مستقيما في اعتقاده وعلمه وعمله، لا بد أن يكون مستقيما في اعتقاده بأن يكون على المعتقد الحق على المنهج الحق، وهو منهج أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فخرج بذلك أهل البدع الذين يفارقون هذا المنهج وهذه العقيدة بعضا أو كلا. ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه أصول السنة كلها كما قال الأئمة، فمن ترك أصلا واحدا من أصول السنة فليس من أهلها وإن وافق في جميع الأصول من بعد ذلك. فخرج بهذا الأمر الأول أهل البدع والضلال، لم يؤخذ عنهم العلم، كيف وهم في أنفسهم مصابون بالداء؟ نحن إنما نتعلم حتى نستفيد، حتى نعرف الصواب، حتى نستقيم على أمر الله، فكيف نذهب إلى رجل هو لا يعرف سبيل الله أصلا، لا يعرف الحق من الباطل، أو هو على الباطل على منهج فاسد وعلى عقيدة فاسدة، كيف نتعلم من مثل هذا؟ فهذا أولا. ثانيا، لابد أن يكون مستقيما في علمه بأن يكون عارفا بما يتكلم فيه، والاستقامة تتفاوت. فهناك العلماء الراسخون المجتهدون الذين يفتون في النوازل، وهناك طبقة دونهم وهناك طبقة دونهم. فالعلماء طبقات وأهل العلم طبقات، هناك العالم وهناك طالب العلم، والعلماء يتفاوتون وطلبة العلم يتفاوتون، كل على حسب قدره، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. المهم أن يكون مستقيما في المادة العلمية التي يطرحها، فخرج بذلك الجهل، لأنهم أيضا في أنفسهم مصابون بالداء. أنا أريد أن أتعلم، فكيف أذهب إلى رجل هو نفسه يريد أن يتعلم أو بحاجة إلى أن يتعلم؟ فلا بد أن يكون مستقيما في علمه، ولا بد أن يكون مستقيما في عمله بأن يكون صالحا تقيا. فخرج لذلك أهل الفسق الذين يرتكبون الكبائر أو يصرون على الصغائر، فهؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم، وهم داخلون في كلام المحدثين على قضية العدالة ونحو ذلك، فهؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم. فلان يترك الصلاة، كيف نأخذ عنه العلم؟ فلان يفطر في رمضان، كيف نأخذ عنه العلم؟ عليه الصلاة. فلان يحلق لحيته، كيف نأخذ عنه العلم؟ وهكذا. فلا بد أن يكون مستقيما في اعتقاده وعلمه وعمله. طيب كيف نعرف هذا ونحن طلبة علم مبتدئون؟ لا سبيل لنا إلى تمييز هذه الأشياء. كيف أعرف أن هذا الرجل مستقيم في اعتقاده أو علمه أو كذا؟ عليك أن تسأل من كان عالما به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا عام في جميع الأبواب. فإن كنت جاهلا بحال فلان فاسأل عنه من يعرفه من أهل العلم، ولا بد من هذا. لا يؤخذ العلم إلا عمن شهد له بالطلب، هكذا قال السلف. فخرج بذلك المجهولون الذين لا يعرفون. فلان لا نعرفه، ولا نعرف له تواصلا مع أهل العلم، ولا نعرف أحدا شهد له بالأهلية من أهل العلم، فكيف نأخذ عنه العلم؟ ما ينبغي هذا. هو عندنا في هذه الحالة مجهول، لا يعرف حاله، لا يعرف أمره، فكيف يؤخذ عنه العلم؟ ما ينبغي. ومثل هذا ما يؤخذ عنه الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنه يرويه للناس ما يؤخذ عنه. اتفق أهل الحديث على أن الحديث لا يؤخذ عن مجهول. فهذا هو التنبيه الأول، بارك الله فيكم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إياك أن تأخذ العلم بالتشهي والهوى والمحبة للناس، لأنك تحب فلانا فأنت تتعلم منه، وفلان هذا قد يكون مبتدعا وقد يكون مجروحا وقد يكون مجهولا وأنت ما تدري. فعليك أن تسأل، عليك أن تسأل وتتحرى من يعرفه من أهل العلم، هل هو على الصواب أم لا، هل هو على المنهج أم لا، هل هو مستقيم أم لا، قبل أن تأخذ عنه حرفا. والذين يفرطون في هذا يصيبهم من بعد ذلك الخبائث، يتخبطون، يا ليتنا ما أخذنا ويا ليتنا ما عرفنا، لأنه تظهر من بعد ذلك المخالفات وتظهر الأخطاء وتظهر الضلالات. طيب هل لا كان هذا قبل هذا؟ هل لا تثبت؟ لماذا تتعجل؟ وليس كل من تكلم معك بالحق في مسألة كان من أهل الحق مطلقا. وقد ذكرنا آلفا أن الرجل لا يكون من أهل السنة حتى تجتمع فيه أصول السنة كلها. فلان كلمك بكلام حسن في مسألة كذا، ومسائل الفتن التي عايشناها جميعا وقد صارت بحمد الله تعالى فرقا بين الحق وأهله وبين الضلال وأهله، صار كثير من الناس يتكلم فيها بالكلام الطيب، صار كثير من الناس ينكر الخروج وينكر المظاهرات وينكر العمل السياسي وينكر كذا وينكر كذا. هذا ما يكفي، لأن منهجنا ليس هذا فقط، هناك أصول أخرى وهناك مسائل أخرى لا بد من تفقد هؤلاء فيها، هل هم مستقيمون أم لا؟ لعله ينكر هذه الأشياء لأنها أدت إلى باطل وأدت إلى شر وفساد، لعله ينكر هذه الأشياء لأنه أصاب الحق في هذه المسائل المعينة، لكن في بقية المسائل والأصول لم يتلقه له الحق ولم يتبرهن له الصلاة. فكيف لنا أن نميز هذا كله؟ فعليك أن تتثبت وتتحرى، والتحري في هذا الباب مطلوب وليس من التكلف، ليس من التكلف وليس من التنطع أن تبحث وتسأل وتتأنى، فإن الأمر يستحق ذلك، ولا شيء أعز عليك من دينك ومن العلم الذي تتعلمه. تنبيه آخر فيما يجب عليك من طلب العلم، أنت تريد أن تتعلم، فما الذي يجب عليك أن تتعلم؟ قال العلماء: طلب العلم في الأصل فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به بعض المسلمين سقط عن بقيتهم، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فطلب العلم في الأصل فرض كفاية، ولكن بأي معنى؟ قال العلماء: هو بمعنى التخصص والتبحر ونحو ذلك. وأما طلب العلم الذي هو بمعنى معرفة ما يجب عليك بعينك فهو فرض عين. فرض العين هو الذي يجب عليك في نفسك، يجب على كل مسلم في نفسه، لا يجزئ فيه أحد عن أحد. فالله تعالى فرض على كل مسلم أن يعتقد كذا ويعتقد كذا. هناك مسائل في الاعتقاد، هناك مسائل في أركان الإيمان، في مسائل التوحيد، في مسائل العبادة إلى آخره. فهذا كله فرض عين عليك، لأنه يجب عليك أن تقوم بهذه الأشياء، يجب عليك أن تعتقد في أركان الإيمان كذا وكذا، فيجب عليك أن تتعلم هذا. افترض الله على كل مسلم أن يصلي، فلا بد أن يتعلم أحكام الصلاة. افترض الله على كل مسلم أن يصوم، فالأمر كذلك. وكذلك جميع الواجبات التي تتغير أو تختلف باختلاف أحوال الناس، فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه أن يتعلم أحكامها، من وجب عليه الحج وجب عليه أن يتعلم أحكامه، من كان شارعا في نكاح مثلا وجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح، من كان متاجرا يبيع في السوق ويشتري وجب عليه أن يتعلم أحكام البيوع، وهكذا. فهذا هو فرض العين، وما سوى ذلك ففرض كفاية. ما سوى ذلك الذي هو إيش؟ الذي هو أن تتبحر وتتأصل في العلوم الشرعية. تطلب العلم بمعنى الدراسة، بمعنى التأصيل، بمعنى معرفة المسائل وأقوال العلماء والترجيح فيها إن كانت مما يقبل الخلاف. بالنسبة لمسائل العقيدة تعرف مذهب أهل السنة بأدلته التفصيلية وبردودهم على أهل البدع وما أشبه ذلك، هذا كله هو ما نتكلم فيه. فلا بد أن تفرق إذن بين الأمرين، ولا ينبغي لك أن تخلط أحدهما بالآخر، لا سيما من ناحية العمل، وهذا يقع فيه كثير من إخواننا. كثير من إخواننا لا يميز بين فرض العين وفرض الكفاية في طلب العلم، فيطلب من العلوم ما هو في حقه فرض كفاية ويترك منها ما هو في حقه فرض عين. فتنبه لهذا. تجد الواحد مثلا يطلب علوم الآلة من النحو والصرف ونحو ذلك من علوم اللغة، وكذا أصول الحديث ومصطلح الحديث، وكذا أصول الفقه. يطلب هذه الأشياء ويعتني بها ويحرص عليها، وهي في حقه فرض كفاية. وفي حقه بعينه هي سنة، لأن هناك من المسلمين من قام بها، إن كانت الحاجة قد تم استيفاؤها فهي في حق هذا المعين سنة ومستحب، ويترك في مقابل ذلك ما هو في حقه فرض عين. لعله يكون
فضل،
لعله يكون ملتزما بشيء من التجارة مثلا، لعله يكون صاحب تجارة يبيع ويشتري، أو له رأس مال يتاجر فيه، فتجب عليه إذن أحكام البيوع فلا يتعلم هذا، وهو مفرط في ذلك، لا يعرف الحق من الباطل في هذا الباب، ويطلب في مقابل ذلك علوما أخرى، بل حتى في مسائل المعتقد منهم من يفرط في ذلك ولا يعرف أمورا هي من أصول السنة ومعتقدات أهل السنة. فعليك أن تميز، بارك الله فيك، عليك أن تميز بين فرض العين وفرض الكفاية. التنبيه الأخير وبه نختم المقام إن شاء الله تعالى، في أمر يكثر فيه السؤال جدا، وهو كيف أطلب العلم إن كنت مثلا أدرس وأحضر عند المشايخ وأجلس في حلق العلم في المساجد، كيف أطلب العلم؟ بماذا أبدأ؟ وما المنهج الذي أسير عليه؟ وما الكتب التي أتعلمها وأدرسها إلى آخره؟ أقول بارك الله فيكم، وقبل أن أنسى، لا سيما وأن كثيرا من إخواننا الذين يحضرون معنا الآن ليسوا من العرب، فقبل أن أنسى أقول لإخواني هؤلاء خاصة، اللغة أولا، اللغة أولا، لا بد لك أن تتعلم أولا لسان العرب، لأن لسان العرب هذا هو الذي ستفهم به العلم الذي ستسمعه أو تقرأه، وبدون ذلك لن تفهم شيئا، وبالتالي لن تستطيع أن تطلب العلم. فأخص إخواني هؤلاء بهذا الأمر، عليكم أن تهتموا أولا بتعلم اللغة العربية، ثم من بعد ذلك يصير الأمر سهلا إن شاء الله تعالى. وليس معنى هذا أنك لا تحضر مجالس العلم أبدا، بل حتى لو كان حظك من اللغة يسيرا، فإن حضورك في مجالس العلم واستماعك للغة العربية بشكل عام مهم جدا. وأنا أقول هذا بواقع دراستي وتخصصي، فإنني درست اللغات الأجنبية فأعرف هذا جيدا، أعرف أن تعلم اللغة قسط كبير منه يعود إلى السماع، وكثير من المتعلمين للغات الأجنبية يتعلمونها بالسماع. فعليك أن تكثر من المسموعات، إن كنت تحضر مثلا في مركز لتعلم اللغة العربية أو من إخوانك من يعلمك ويدرسك، فعليك أن تضم إلى ذلك حوارك مع إخوانك، تتحاور مع إخوانك العرب الذين يحسنون اللسان، أو حتى مع إخوانك العجم الذين يحسنون اللسان، تتحاور معهم، تتناقش، تستمع إلى كلامهم، تستمع إلى كلام أهل العلم في الأشرطة مثلا، تتابع الدروس في المساجد وعبر وسائل التواصل عبر الشبكات وكذا، هذا كله مهم جدا. لكن الذي أقصده أنك تعتني أولا بضبط اللغة عن التبحر في العلوم الشرعية، لأنك لن تستطيع أن تصل إلى غرضك أصلا إلا باللغة. وأما قضية الطلب بعد ذلك فهنا يصير الكلام عاما للجميع. يعلم رحمك الله تعالى أن كل عمل مبناه على النية والمراد منه. إيش هذا الكلام؟ يعني يرحمك الله، لابد أن تحدد أولا ماذا تريد من أي عمل قبل أن تعمله، هذا هو الذي يقال فيه تحديد الهدف، لابد أن يكون عندك هدف تريد أن تصل إليه. ففي طلب العلم لابد أن تعرف أولا ماذا تريد من طلب العلم، لأن طلاب العلم على ثلاثة أنحاء، الذين يطلبون العلم لا يخرجون عن ثلاثة أنواع. النوع الأول الذي يطلب العلم حتى يرفع الجهل عن نفسه، وحتى يحصل فرض العين الذي يجب عليه فقط. ما يناسبه إلا هذا، هو له التزامات، له أعمال، له حياته الخاصة، والله تعالى فاوت بين عباده في ذلك، وما كلف جميع العباد أن يكونوا علماء، فهو لا يناسبه إلا هذا. ومن طلاب العلم من يريد أن يتخطى هذا القدر بحيث يكون عندهم ثقافة علمية، يكون عندهم ثقافة. يعني إيه ثقافة؟ تعرفون معلومات عامة؟ معلومات عامة تعرفونها؟ يعني كل شخص هذا عنده معلومات عامة، عنده إلمام، عنده اطلاع، فهو يريد أن يكون كذلك، ما يريد أن يتخصص ويصير داعية وكذا، لكن يريد أن يعرف العلوم الشرعية على حسب ما يتيسر له على هذه الصفة. كن عنده إلمام عام، يقرأ، يسمع، يعرف. ومن طلاب العلم، وهذا هو النوع الثالث، من يطلب العلم تخصصا وتقصيدا، يريد أن يكون داعية أو مدرسا أو معلما أو طالبا مفيدا، حتى يكون من بعد ذلك إن شاء الله تعالى عالما راسخا. لماذا أقول هذا؟ لأنه بارك الله فيكم، وهذا معلوم بالضرورة العقلية وبالتجربة العملية، أن كل نوع من هذه الأنواع له خطة مستقلة في الطلب. هذا له منهج، وهذا له منهج، وهذا له منهج. والذي يفرط في تحديد الهدف من البداية يصير الأمر عليه صعبا جدا، ويكلف نفسه بما لا يطيق. مثلا هو لا يتصور أنه يحتاج من العلم فقط إلى فرض العين، فتجده يشغل نفسه ويكلف نفسه بما هو فوق ذلك، حتى إذا وصل إلى منتصف الطريق، أو لعله حتى لا يصل إلى منتصف الطريق، يقف ولا يستفيد شيئا ولا ينتفع بشيء من المعلومات الكثيرة التي عرفها. والعكس صحيح، من الناس أو من طلبة العلم من يفكر في التخصص حتى يكون داعية، ثم إذا به يكتفي باليسير، يقرأ كتبا يسيرة، يحضر مجالس يسيرة، يتعلم من العلم يسيرة، ولا يجاهد نفسه في الطلب، لأنه لا يعي ولا يفهم أن هدفه يستدعي منه ما هو أكثر من ذلك. فتحديد الهدف إذن من البداية في غاية الأهمية. لابد أن تعرف أولا بارك الله فيك ماذا تريد من العلم. هل تريد أن ترفع الجهل عن نفسك فقط، أم تريد أن تكون مثقفا ثقافة إسلامية أو ثقافة علمية كما يقال، أم تريد أن تكون عالما لعلك ترجع إلى بلدك مثلا إن كنت مغتربا هنا، لعلك ترجع إلى بلدك تعلم أهلك، أو لعلك تعلم المسلمين في أي مسجد من مساجد المسلمين في أي بلد من بلاد المسلمين هنا أو في أي مكان آخر. فلا بد أن تعرف أولا ماذا تريد، حتى تعرف بعد ذلك ماذا تفعل. فإذا تبين لك هذا، فاعلم بارك الله فيك أن كل نوع من هذه الأنواع له منهجية. ليس القصد أن أشرحها بالتفصيل، لكن القصد أن أبينها بشكل عام، وكل واحد من بعد ذلك بحسب ما يريد. ومن أراد أن يعرف المزيد من التفصيل فهذا له مقام آخر إن شاء الله تعالى. أولا، من كان يريد أن يرفع الجهل عن نفسه فقط فإنه يكفيه فرض العين لا يتعدى. يعني إيش فرض العين؟ عرفت الآن يجب عليك أن تعرف اعتقاد أهل السنة والجماعة. ما اعتقاد أهل السنة؟ اعتقاد أهل السنة في باب القدر كذا، وفي باب الأسماء والصفات كذا، وفي باب الإيمان كذا، وفي باب الصحابة كذا، إلى غير ذلك. يكفيك هذا، طالما أنك ألممت بجميع أبواب المعتقد أو بغالبها على الأقل، ودرست من المتون ما يكفيك لهذا، فالحمد لله. أذكر على سبيل التمثيل ليس على سبيل الحصر، من درس مثلا الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومعها أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، وإن زاد على أصول السنة بعض الكتب فحسن، كمثل رسالة البربهاري أو رسالة الصابوني، فهذا جيد، هذا يكفيه جدا إن شاء الله تعالى حتى يلم إجمالا بعقيدة أهل السنة وما يجب عليه في هذا الباب. ثم من الناحية الفقهية يكفيك أن تدرس متنا فقهيا جامعا على حسب الشيخ الذي تتابع معه، تلم بجميع الأبواب الفقهية، تعرف الراجح بدليله ويكتفي، يكفي هذا. وكل أمر من بعد ذلك يجب عليك فعلى هذه الشاكلة سواء، لا فرق. وأما النوع الثاني الذي يريد أن يتثقف كما يقال، فهذا يجب عليه أن يقدم فرض العين أولا، لأنه فرض عين على كل مسلم عموما، يجب عليه أن يقدم فرض العين أولا ثم بعد ذلك بحسبه، لأنه ليس ملتزما بمنهجية علمية معينة، لا يريد أن يكون داعيا، لا يريد أن يكون معلما أو مدرسا، فلا نلزمه بمنهجية بعينها، نقول له طالما أتممت فرض العين فالأمر بعد ذلك على حسب ما يتيسر، إن أردت أن تتابع في مجالس العلم فهذا خير، وهذا هو الأصل في طلب العلم، بعد ذلك تقرأ ما تشاء من كتب أهل السنة والجماعة، هذا أيضا مهم، ما يقرأ ما يشاء يعني يذهب لكتب أهل البدع، لا، لكن يقرأ من كتب أهل السنة والجماعة، يقرأ كتب العلماء، يقرأ فتاوى العلماء، يطلع، ينظر في كتب الردود، ينظر في كتب كذا، حتى يكون عنده إلمام ببعض الأبواب أو ببعض المسائل العلمية في هذا الباب. أما النمو الثالث فهو الذي عنده القضية كلها، الذي يريد أن يتخصص، لابد أن يلتزم بمنهجية معينة، لابد أن يقدم فرض العين، ثم لابد له أن يلتزم بمنهجية معينة في تدرج معين، وهذا على حسب الشيخ الذي يتابع معه، لأنه لا بد له من شيخ على كل حال، لا بد من معلم، فعلى حسب ما يكون عليه هذا المعلم يلتزم به ولا يتعلم، وعليه أن يعرف أن التأصيل في طلب العلم لا يكون فقط بحضور المجالس العلمية، ولا يكون فقط بدراسة المتون، لأنه للأسف الشديد هناك من يدرس من المتون ما شاء الله ولعله يكثر من ذلك، ثم يذهب يريد أن يكون عالما، هذا ليس بصحيح، لأن الكتب العلمية بارك الله فيكم مختصرات ومطولات، والمطولات هي التي فيها التأصيل، لا تستطيع أن تتأصل في العلم إلا إذا اطلعت على المطولات، فإذا انتقلت أو إذا تعديت مرحلة المختصرات فلابد أن تنتقل إلى مرحلة المطولات، لابد لك أن تجلب المطولات في الفن المعين الذي تريد أن تتخصص فيه، إن عقيدة أو حديثا أو فقها أو غير ذلك، لابد أن تكون مؤصلا في هذا الباب، لأن المطولات هي التي تعطيك المباحث والفوائد وتعطيك تأصيل المسألة وكيف ترد على الخصم إلى آخره، والذي يفرط في هذا لا يكون عالما أبدا أبدا. جميع علمائنا السابقين واللاحقين لابد أن يكون عندهم إلمام بالمطولات، لأنه كيف يقرر مسألة أصلا، كيف يوصل مسألة ويوصلها من المتون، لا يمكن هذا، لأنه لابد أن يأتي بالنقل الفلاني والنقل الفلاني والنقل الفلاني، يأتي به من أين؟ من المتون؟ لا، إنما يأتي به من المطولات، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب الإمام ابن القيم، من كتب السلف الأقدمين المطولة، الشريعة والإبانة وشرح أصول الاعتقاد وما أشبه ذلك، كذلك كتب علمائنا المتأخرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره، وكذلك في سائر الفروع العلمية لا يمكنه أن يؤصل مسألة من المتون، مستحيل. فالذي يريد أن يكون عالما لا بد أن يكون مؤصلا، لا بد أن يجلد المطولات، ولا بد أن يبحث ويحرش وينظر في أقوال العلماء حتى تصير عنده الملكة العلمية التي يستطيع أن يتكلم بها في دين الله تعالى. ولهذا نبه علماؤنا على أن العلم لا بد فيه من طول الزمان، لا بد فيه من فترة طويلة، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء،
من العلماء من تصدر في سن مبكرة وكان عالما يفتي، ما أقول لك كان طالبا للعلم بل كان يفتي. حدث مع ابن عباس وحدث مع مالك والشافعي وأحمد وغيرهم كثير. فذلك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء من الناس، من يعطيه الله تعالى موهبة وقدرة وفضلا من عنده يجلد في فترة قصيرة لا يجلده غيره في سنوات، لعله يقرأ المجلد في يوم واحد، هذا معروف لا تستغرب، لعله يقرأ المجلد في يوم واحد هذا موجود، لكن المهم أنه لا يصير عالما إلا بطول الزمان. لماذا قالوا طول الزمان؟ لأن هذا هو الذي سيمكنه من الخوض في المطولات والتبحر في كلام العلماء والأصول العلمية لمختلف الفنون العلمية التي سيتكلم فيها. ما يحصل هذا في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. فلا بد لك أخي الكريم إن كنت تنوي أن تكون من القسم الثالث لا بد لك أن تعرف هذا جيدا حتى تعمل له من الآن، حتى تلتزم بمنهجية منضبطة محددة وتلزم نفسك بذلك لئلا يضيع زمانك فتندم، تمكث في طلب العلم 5 سنوات و6 سنوات و7 سنوات وتريد أن تكون طالبا مفيدا. طيب يا أخي ماذا صنعت؟ والله أنا بقالي كذا أدرس عند الشيخ الفلاني. ماشي جيد جميل، لكن ماذا صنعت في المطولات؟ ماذا قرأت؟ أين أبحاثك؟ أين كتاباتك؟ لا أقصد الكتابات عن المنشورات المؤلفات، لا، وإنما أقصد الأبحاث التي تكتبها أنت حتى تتحصل على الملكة العلمية. أين هذا؟ ما فيه؟ طيب الله المستعان. لو أنك التزمت من البداية بالطريق وعرفت هدفك لما ضاع الوقت، ولاستطعت أن تستغله أحسن استغلال وأن تصل إلى ما تريد بفضل الله تبارك وتعالى. هذا هو ما أردت أن أبينه في مقامي هذا، وأعتذر إن كان هناك شيء من الإطالة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه، أن نسأل الله تعالى أن يرزقنا دائما الإخلاص والنية الصادقة في كل قول وعمل، وأن يوفقنا دائما بما فيه الخير، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.